Listen.
نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله الإمام البخاري في الأدب المفرد: باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. الدالة ما يدل به الإنسان على حميمه وعلى صديقه، والمعنى من باب أدل عليه، إذا وثق بمحبته فأفرط عليه. والمعنى هذا، معنى هذه الترجمة ومعنى هذا الباب، أن أهل الإسلام يتعاونون عن الخير و يقدمون ما يحتاجه إخوانهم منهم من إعانة، يقدم له يد المساعدة. وأهل الإسلام هكذا، لأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه الترجمة ترجمة عظيمة، فيها أن أهل الإسلام لو تعاونوا على ما أمرهم به الله سبحانه وتعالى من التعاون على الخير والبر والتقوى والصلاح وإعانة بعضهم بعضا، لا سدت كثير أو قضيت كثير من حوائج الناس. ولكن لما يكون الخلل في الإيمان ويضعف إيمان الناس ويعظمون هذه الدنيا فيبخلون بالمال بالدينار والدرهم، ولا يرى أن لأخيه حق واجب أوجبه الإسلام عليه، فتراه يهتم بأمور نفسه ولا يهمه إذا احتاج أخوه أو إذا جاء أو إذا نزلت به نازلة. وهذا في الحقيقة ليس من شيم أهل الإسلام ولا من صفات أهل الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى لما وصف أهل الإيمان قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
يعني خصاصة فاقة وحاجة ومجاعة، ومع ذلك يؤثرون على أنفسهم. فمن باب أولى أنهم إذا كانوا في سعة من الرزق وكانوا في طمأنينة من العيش وتوسيع في الرزق ألا يبخلوا على إخوانهم، يقدمون لإخوانهم يد العون ويد المساعدة، ولا يبخلون عليه بشيء مما أتاهم الله سبحانه وتعالى. فالإمام البخاري أراد بهذه الترجمة أن يبين أن أهل الإسلام يعين بعضهم بعضا، ولا يبخل أحدهم أخاه. والحقيقة أن الإنسان أو مجتمع الإسلام لا يصل إلى هذه المنزلة وإلى هذه المرتبة، ولا يتمكن أهله من الاتصاف بهذه الصفات إلا إذا زهدوا في هذه الدنيا، إلا إذا زهدوا في هذه الدنيا ولم يكن الدينار والمال والمتاع هو أهم شيء عنده. هذه الأولى. والأمر الثاني، لا يتحقق لهم هذا إلا إذا كان لهم طامع في الأجر والمثوبة، لأن الإنسان المسلم إذا قام بخدمة إخوانه، إذا أعانهم، إذا ساعدهم، إذا كشف عنهم الكرب، إذا قضى حوائجهم، إذا سعى في حوائجهم، ماذا يريد؟ يريد الأجر والمثوبة من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوى. ولهذا الإنسان إذا سعى في قضاء حاجة أخيه لا يقضيها وينتظر بعد ذلك الأجر من الإنسان. نعم، أجره أن يقول له جزاك الله خير أو بارك الله فيك، لكن أن ينتظر منه عطاء أو نوالا أو خدمة أخرى، فهذا العمل ليس لوجه الله تبارك وتعالى. أنت تقوم بالخدمة خاصة إذا كشفت عن أخيك كربة، أو طردت عنه جوعا، أو كسوته، أو أدخلت عليه سرور، وهذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. لا ينبغي الإنسان أن يزهد في مثل هذه الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أحب الناس، يعني من أحب الناس إلى الله عز وجل وأقربهم إلى الله عز وجل منزلا، أنفعهم للناس، الذي ينفع الناس. قال: وأحب الأعمال إلى الله، هذا على سبيل المثال، قال: سرور تدخله على مسلم، فرحة تدخلها على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. هذه من أحب الأعمال، تطرد عنه جوع، جائع تطعمه، عنده دين تقضي عنه الدين أو تساعده في قضاء الدين. هذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال إلى الله. قال: وأحب الأعمال إلى الله أن تكشف عنه كربة، أو تدخل عليه سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. قال: ومن مشى في حاجة أخيه، من مشى في حاجة أخيه، قال: ولا أن أمشي، قبل هذا قال: ولا أن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر. يعني انظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن مشيت، يعني خطوت خطوات من أجل أن أسعى في قضاء حاجة أخي، هذه الحاجة قد تكون من حوائج الدنيا تعينه عليه، قال: أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر. الاعتكاف هو لزوم الطاعة في المسجد، من أعظم العبادة، ومع ذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم السعي في قضاء حوائج الناس أفضل من اعتكاف في المسجد. بل جاء في رواية وهي صحيحة، ذكرها الشيخ الألباني في صحيح الجامع، والحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج، قال: أحب إلي من أن اعتكف في مسجدي هذا، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، بألف صلاة، يعني تبقى أنت معتكف في المسجد شهر كامل، كل صلاة بألف صلاة، سعيك في قضاء حاجة أخيك أفضل من البقاء في المسجد. هذا إذا سعيت في قضاء حاجة أخيك، سواء قضيتها له أم لم تقضيها، وفقت أم لم توفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له، هذا الأجر الأول، أفضل من أن يعتكف في المسجد شهرا. لكن إذا مشى معه وسعى معه وبقي معه، ساعده عاضده وقف معه في السراء والضراء حتى قضيت حاجته، هذا ماذا يكون أجره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، وهو يوم القيامة تزل الأقدام عن الصراط، لأن كل الناس يمرون على هذا الصراط، وهو جسر منصوب على نهر جهنم تمر عليه جميع الخلائق، أرق من السيف وأحد من الشعر، يمر الناس به على حسب ما عندهم من الإيمان، من سعى في حاجة أخيه حتى قضاها له ثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. فالسعي في قضاء حوائج الناس من أعظم الأعمال التي لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها. قد يقول السائل: لماذا؟ لماذا هذا الأجر لهذا؟ لأن العبادة التي تختص بالإنسان كالاعتكاف والصلاة هذه نفعها قاصر، ينتفع بها صاحبها، صلاتي واعتكافي لا أنتفع به إلا أنا، لا ينتفع به الناس، لكن سعي في قضاء حوائج الناس أنتفع به أنا، من حيث أني أكسب الأجر والله عز وجل يثيبني على ذلك إن أخلصت في عملي، ويستفيد منه بالدرجة الأولى صاحبه المهموم المغموم الذي ينتظر من إخوانه أن يساعدوه وأن يكشفوا عنه ما نزل به من الكرب ومن الشدائد. فإذا هذه نفعها متعدي، والنفع المتعدي أولى من النفع القاصر. ولهذا ذكر الإمام البخاري هذه الترجمة، وأن أهل الإسلام يدلون على بعضهم بعضا، يخدمون إخوانهم ويقدمون لهم يد العون، ويرجون في عملهم ذلك وجه الله عز وجل. فأنت تعين أخاك لماذا؟ تعطيه ما يريد من حوائج الدنيا ومن متاع الدنيا، لأنك أنت زهدت في هذا الدنيا، ولأن هذا المال الذي عندك ليس هو مال اكتسبته بتجربتك ولا بحنكتك ولا بفهمك ولا بعلمك، هذا رزق ساقه الله عز وجل إليك، فلما تحبسه عن الناس؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى لما أمرنا ورغبنا في إنفاق الأموال وإعطائها لمن يستحقها قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال هو ليس مالك في الحقيقة، هذا مال الله، آتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال ليس مال الإنسان، لأن الإنسان ماذا يحتاجه من ماله، أو ماذا يستحقه، ما الذي يستحقه من ماله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، يقول مالي مالي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس لك من مالك إلا ثلاث أشياء، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبيت، وغير ذلك صائر إلى غيرك وسائر إلى غيرك. كان إنسان تصيب عنده باك ثروة تعدق ألف مليار، ألف مليار ما عشي كلها، هو في ألف مليار راح يأكل تعالنا الفطور والعشاء، وتحسب له في طيلة حياته بالك ما يأكلش 50 مليون، ومن بعد عنده لبسة أيضا يلبس، وما راح يلبس كل يوم، راح يلبس لباس ممكن واحد يشد له عام. هذا ما كان، هذا استفدت منه، أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. والذي تتصدقه هذا أبقيته، لأنه يصير لك ذخرا وأجرا يوم القيامة. وغير هذا هل هو مالك؟ ليس مالك، لأنه ينتقل إلى غيرك، يجيو كما يقولوا درهم المشحاه يكون مرتاح، يجيو الورثة ويجيو غيرهم ويأخذوا المال ويروح. إذن فلماذا يبخل الإنسان؟ ولهذا الإنسان إذا كان يعين إخوانه إنما هذا يدل على زهده في الدنيا، ويدل على طمعه في أجر الله ومثوبته، وهذا شيء عظيم. ثم أيضا هو شعور وإيمان بما أمر الله سبحانه وتعالى من محبة المسلمين. فالمؤمنون كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا كما قال: المسلمون يد تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم. المسلمون أمة واحدة، فلماذا يبخل بعضهم على بعض؟ فلماذا يحسد بعضهم بعضا؟ فلماذا يتأخر قوم في نصرة إخوانهم ورفع الغبن عنهم وهم قادرون على ذلك؟ كان أحد الناس يأتي إلى عبد الله بن عباس يقول له: يا عبد الله يا ابن عباس، جئتك في حويجة، يعني حاجة صغيرة تقضي هذه، يقول له: أطلب لها رجيلا، تجد عند رجل أطلب حاجة كبيرة فأنا لها، يعني تجدني في حويجة قل له أطلب لها رجيلا، يعني واحد صغير. أما أنا فأنزل بي ما تريد، ما تريد حاجة كبيرة أنا لها سوف أقضيها لك، إما بأن أسعى لك. حتى قيل أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان معتكما في المسجد، فكان لا يخرج منه إلا إذا جاءه إنسان يريد قضاء حاجة فيخرج معه، يترك الاعتكاف ويخرج معه. هذه دلالة أهل الإسلام، قال بعضهم بعض. هنا البخاري رحمه الله لم يذكر أحاديث في ذلك، وإن كانت الأحاديث كثيرة في ذلك، لكن ذكر لنا أثرا جليلا صحيحا نافعا نحن أحوج أن نعمل به في مثل هذه الأيام وفي مثل هذا العصر، لأنه قل الخير في الناس وكثر الشحر عند الكثير منهم ممن رزقهم الله عز وجل فضول الأموال. صح، المال صعب ما هو سهل. الله سبحانه وتعالى وصف الإنسان قال وإنه لحب الخير لشديد، والخير سمي مالا، المال سمي خيرا فهو عنده حب. قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما، الذي يجاهد نفسه على لا نقول كراهية المال ولكن يحب المال، لكن لا ينبغي أن يكون هذا المال عبادة عنده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم، تعس، والتعس بمعنى حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالشقاء، هذا خرج مخرج الدعاء عليه، يعني الإنسان شقي إذا كان عابدا للدينار والدرهم. وش معنى عابد للدينار والدرهم؟ يعني يصير الدينار والدرهم قبلة له، لا يخالط إلى أهل الأموال ولا يتكلم إلا على الأموال، يفرح إذا زاد ماله، يحزن إذا نقص ماله، حديثه صباحا ومساء في المال، شغله شاغل في المال، المال يليه عن الصلاة وعن فعل الخير. هذا صار ماذا؟ هذا صار عبد يعبد الدينار والدرهم. فما أحسن الإنسان وما أحسن حال الإنسان وما أتقى الإنسان حين يكون المال في يديه ولا يكون المال في قلبه. فإذا كان المال في يديه استطاع أن ينفع إخوانه. يذكر لنا البخاري رحمه الله هنا هذا الأثر عن محمد بن زياد قال أدركت السلف، أدركت السلف يعني عاش مع قوم أدركهم، أدرك حياتهم وكيف يعيشون في بيوتهم وكيف يتعاملون مع إخوانهم. والسلف لنا فيهم قدوة، السلف كما عرفهم العلماء هم أهل القرون الثلاثة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالخيرية، قال خير الناس قرني. بعض الناس يروي الحديث هذا يقول خير القرون قرني، ولا يصح هذا اللفظ، اللفظ الصحيح خير الناس قرني، وما هو قرن؟ قرن الصحابة، ثم الذي يلون ثم الذين يلونهم وهو قرن التابعين، والتابعون هم الذين أدركوا الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. فالصحابة معروفون، الصحابي هو كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، التابعي هو من أدرك الصحابي. ومن كبار التابعين يوجد سعيد بن المسيب وكبار وأبو العالية والحسن البصري وعامر الشعبي، وإن كان هم على طبقات. وأتباع التابعين من أمثال مالك والشافعي وسفيان، السفيانان والحمدان وعبد الله بن المبارك، هذه رجال من أتباع التابعين، هذا قدوة لنا، قدوة. لماذا؟ لأنه هذا أحسن من طبق دين الله سبحانه وتعالى، هذا تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بالقرآن، نشروا العلم وعملوا بذلك العلم واهتدوا به وصاروا قدوة وأسوة للناس. ولهذا يقول العلماء في هذا الضابط أن الإنسان لا يمكن أن يطبق دين الله عز وجل أو أن يفهم شرع الله، أي تفهم نصوص الكتاب والسنة، إلا إذا اهتديت بهدي سلفك، السلف لأنهم الذين طبقوا هذا الدين. فأنت إذا أردت أن تعمل مثلا بنصوص الكتاب والسنة لن تكون موفقا، لن تكون موفقا إلا إذا رأيت كيف فهم هؤلاء الأسلاف هذا النص وكيف عملوا به. ولهذا دائما ترى علماءنا رحمهم الله يدندنون حول هذه المسألة، يقول لك العمل بالكتاب والسنة أو فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ولهذا ترى أحيانا في بعض النصوص يذكرها المحدثون في كتبهم يقولون وعلى هذا جرى عمل الناس، يقصد جرى عمل السلف، لأنهم الذين فهموا النصوص وهم الذين فهموا الدين، فهم قدوة، يعني كأنهم قدوة عملية لنا. لأن أنت أحيانا ترى النص في القرآن وترى النص في السنة، لكن ربما تريد أن تعمل به فتخطأ في العمل به. إذن لك قدوة، هناك من سبقك. ولهذا كان السلف يحذرون من أن يجتهد الإنسان، هذا ليس فيه يعني حكر للعقول ولا سدا لباب الاجتهاد. الإنسان يجتهد لكن كاين أمور ليس فيها اجتهاد، سبقنا من سبقنا إليها وهم السلف الصالح، خير من فهم الكتاب والسنة وخير من عمل بالكتاب والسنة، السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه هم القدوة وهم الأسوة. وقد أمرنا الله عز وجل وأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نقتدي بفعاله، لأن السلف أناس مضوا على ذلك الطريق. أنت لو قلت أو جاءك إنسان وأنت تبحث عن الطريق الذي تريد به النجاة، قال هذا طريق وهذا طريق، يقول لك القائل هذا الطريق والله سلكه أناس مشوا فيه صباح مساء، وقد ذكروا لنا أنهم مشوا في هذا الطريق وساروا عليه ووصلوا إلى نقطة الوصول التي يريدون الوصول إليها دون أن يقع لهم أي شيء، لم يخافوا. ولكن هذا الطريق لم يجربه الناس، هذا الطريق مليء بالمخاوف ولم يجربه أحد، العاقل ماذا يختار؟ لا شك أنه يختار الطريق الذي يوجد من سلكه قبله وهم السلف الصالح. ولهذا كان العلماء يحذرون يقول لا تقولن قولا لا يكون لك فيه إيمان، يعني تبتدع تجيب أقوال لم تخطر ببالي من سبقنا من السلف الصالح، كما يفعل الآن بعض الناس الذين أدخلوا أدخلوا العقول البشرية في قبول بعض الأشياء من الشرع أو رفضها، يقول لك هذا الآن لا يلائم العصر، هذا لا تستحسنه العقول، هذا لا يتماشى مع الحضارة، وناس يردون النصوص بمقتضى عقولهم، وهذا لا شك طعن في دين الله تبارك وتعالى، حتى ولو جاء ذلك الإنسان يريد أن يفهم للناس أن هذا هو الدين. الدين احنا الله سبحانه وتعالى ختمه، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإمام مالك رحمه الله كما ذكر عنه في آثار كثيرة، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، قال ومن زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. إذن السلف كالشمعة التي تضيء لنا الطريق، فسالكها منصور مكفي مفلح ناجي في الدنيا والآخرة، والذي ابتعد عن هذا الطريق ولم يقتدي ولم يهتدي بما عليه السلف ظل، لأنه لا يمكن أن يفلح وهو قد خالف. انظروا هذا محمد بن زياد يقول أدركت السلف وإنهم، هذا نموذج مما كانوا عليه من حسن التعامل وكريم الأخلاق وجميل السجايا لأنهم تربوا على الإسلام، قال أدركت السلف وإنهم لا يكونون في المنزل الواحد بأهلهم يعني بأسرهم، فربما نزل على بعضهم الضيف، عوائل يسكنون في حي ينزل على بعضهم ضيف من الضيوف، وإكرام الضيف واجب كما تعلمون، وسيأتي كلام المصنف على الضيف بعد هذا الباب أو الذي بعده. قال فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار، قدر أحدهم يعني عائلة أسرة، القدر الذي يطبخون فيه العشاء أو الغداء القدر على النار، ينتظرون حتى يطبخ وينضج فيأكلونه. قال فيأخذها صاحب الضيف لضيفه، وإنسان جاء ضيف جار هو ما عندهش لابد يقدم للضيف، ماذا يفعل؟ يأتي من بيته يدخل إلى جاره فيفقد القدرة صاحبها، يعني صاحب البيت لما يجي ما يصفش القدرة نتاعه. من أخذها؟ أخذها جاره. لماذا أخذها؟ أخذها ليطعم ضيفانه ليكرم ضيفانه، يعني هذه يعني صعبة، احنا صعبة جدا، ولكن هي سهلة جدا. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه مرة أراد أن يختبر أصحابه، قال هل يدخل؟ قالوا أنتم إخوة في الله إخوة في الإسلام؟ قالوا نعم والله إحنا إخوة. قالهم هل يدخل أحدكم يده في جيب صاحبه فيأخذ ما يحتاج من الدراهم والدنانير؟ قالوا لا. قالهم إذن لستوا بإخوة، لستوا بإخوة. يعني هذا امتحان في الحق الأخوة، لأن الإنسان إذا قال شيء لابد أن يطبقه، وهذا ليس بمستغرب عند هؤلاء، لأنهم يمكن أن يصلوا إلى مثل هذا ووصلوا حقيقة. أما نحن فإذا سجلت هذه الأشياء أو هذه الأمور فيمكن أن تكون كالنوادر. تعرفون النوادر يعني توقع مرة في الزمان ولا تقع عند واحد في المليون، كالنوادر. لكن هم قال أدركت السلف، يعني هذا طبعهم، هذه أخلاقهم، وهذا وتعاملهم. قال فيفقدها صاحبه فيقول لأهله، يقول من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف نحن أخذناها لضيفنا. يجي الأخوة يقول احنا أخذناها، جانا ضيف خذيناها. يعني وهذا مما جرت العادة عندهم، أنهم لا يتكلفون، ما كانش عندهم هذه الحواجز. بطبع الحال كاين أدب، ماشي يدخل هكذا قال يصدم بركة المرأة الداخل هو داخل، لا. هذا معنى، بمعنى أنه صاحب الدار ماهوش موجود، تجي زوجة الجار وتتكلم مع المرأة وتقولها وجانا ضيف، تقول لها نحن نطيبه خذي القدرة وروحي. لأن هذا فيه استفاد منه بعض العلماء فائدة، قال فيه تعاون المرأة الصالحة مع زوجها. لأنه أحيانا من المفارقات في الأسرة عندنا، أنه أحيانا تصيب مثلا الرجل عنده كرم وعنده سخاء، والمرأة نتاعه في غاية الشح والبخل، هو يمد بالآخر وهي ما تمد والو، ولا ساعات تصيب العكس، يحاسب على الصغير والكبير وهي تصيبها جواد كريم. ولما يكون في البيت مثل هذه التناقضات، يعني البيت هذا لا يمكن أن يقوم، يعني ذلك المقام اللائق يعني بالأسرة. وما أحسن يعني الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها أن يتعاون على الخير وأن يتفق على هذه المكارم، لأنهم إذا اتفقا يزيد خيرهم أكثر وأكثر، لأنه حين يضعف تقويه الزوجة، وحين تضعف هي يقويها زوجها بما يعظها به أو يحثها عليه. قال فيقول صاحب القدر، يعني هو يأخذ الحاجة، يعني لأنه جاء الضيف، فهو لا يذهب مثلا قال أنا ما طيبش نروح ندي القدرة تاع جار، لا، هذا ليس كرم. يعني إذا أخذ القدر فأخذه لحاجته، حتى صاحب الدار صاحب القدر يعلم أنه ما أخذها إلا لأجل شيء، وهو أنه لابد أن يكرم فيه الضيف، فكأنه قد بين الحاجة في أخذه لذلك القدر، ما أخذه هكذا، ولذلك لا يلومه صاحبه. فيقول صاحب القدر لما يقول نحن أخذناها لضيفنا، ماذا يقول له؟ قال يقول بارك الله لكم فيها أو كلمة نحوها. بارك الله لكم، إذن كلمة بارك الله فيها هذه فيها ثناء، يعني يقول هذا رضا بما صنعوا وسرورا وفرحا بذلك. لماذا؟ لأنه أعانه. هذا لأجل هذا ساق المصنف هذا الأثر، باب دالة أهل الإسلام بعضهم لبعض، يعني لم يشح على أخيه، قال له خذ القدر، ولما قال له أين القدر قال له أخذتها لضيفاني، قال له بارك الله له فيها، يعني كأنه يرضى هذا الصنيع. لماذا؟ لأن حتى هو أعانه على ماذا؟ أعانه على كسب الأجر والمثوبة، أعطى القدر لأخيه احتاجها، فلما قال له بارك الله لك فيها هذا يدل على أنه قد رضي بما صنع، وأنه يريد وأنه قد فرح وابتهج بسبب ذلك. قال بقية وقال ابن محمد يعني وهو ابن زياد راوي القصة، قال والخبز إذا خبزوا، سواء كان القدر ولا كان الخبز، حتى الخبز إذا خبزوا يأخذ ذلك الخبز، يعني يأخذه لضيفانه، وليس بينهم إلا جذر القصب. جذر جمع الجدار، لأن البيوت في ذلك الوقت ما يشكي من البيوت اللي هي موجودة الآن، بيوت يعني الحاجز الذي بين البيت والبيت هو عبارة عن جدار من قصب. القصب معروف هي الأنابيب ذات يعني المجوفة، هذه تسمى قصب، معروف نعرفه. كان بين البيت والبيت جدار القصب. قال بقية وأدركت أنا ذلك محمد بن زياد وأصحابه، يعني قال أنا أدركت هذا، يعني عشت مع هؤلاء القوم مع السلف، وكان الناس في الحي الواحد إذا جاء الضيف فإن صاحب الدار لا يتحرج. إذا لم يكن عنده شيء يقدمه لضيفه فإنه يلجأ إلى جيرانه الأقرب فالأقرب أو إلى أصدقائه فيأخذ ما يريد لأجل إكرام ضيفه، يأخذه دون أن يقول له لو تفضلت أو يقدم له مقدمة. يأتي ويدخل يقول أنا أحتاج شيء فيأخذ، يقول له عندك الخبز، يقول له قول جيبه، يعطيه له يأخذ، والآخر يفرح لأنه يعلم أنه ما يأخذ إلا لحاجة، فلهذا يبارك له هذا الصنع. هذا قال أدركت السلف، ثم جاء هذا الراوي قال وأنا أدركت ذلك وعشت بذلك، كانوا يفعلون هذا. ونحن في الحقيقة لو أن الناس اليوم، وإن كان يعني إحنا لما نتكلم عن هذه الأمور من أجل أن نقتدي بهؤلاء السلف ونحاول أن نكون منهم ولو في بعض الأحيان، موش دوما، لأن الآن صار التعامل بين الناس فيه نوع من المحاذير، وأصبح الناس عندهم أيضا احتيال، وأصبح صار عندهم طمع، ممكن الأحيان الغني يجود والفقير أيضا عنده احتيال، قد يأخذ وليس عنده حاجة، قد يأخذ لا من أجل أن يشبع بطنه بل يصير يبذر بعد ذلك. فوقع في الناس مثل هذا، يعني من هذا ومن ذاك، من الآخذ ومن المعطي، هذا صار عنده شح والآخر صار عنده شيء من الإسراف والتبذير في إنفاقه، فلهذا قل الخير بين الناس. ولكن نحن لا نعدم الخير بين الناس، فلا تزال يعني بين الناس حتى اليوم مثل هذه النماذج، مثل هذه النماذج الخيرة من أناس حقيقة إذا سمعوا بالضيف نزل ربما يأتون به ويكرمونه حتى في بيوتهم. وأنا أذكر مرة لما يعني تقريب هذه عند 30 سنة كنا في الخدمة العسكرية، كنا في وهران، وأهل الغرب معروفين يعني بالكرم كما لا يخفى عليكم. بعد واحد من الناس كان معنا في الثكنة في هذاك الوقت، يعني كان في عمر 20 سنة، قلنا جينا احنا الوهران كنا تم في الثكنة وعزمنا على عشاء، وهو بعد احنا لما ذهبنا اسمنا يسكن في احد العمارة هكذا ضيقة هكذا، وعنده يعني الإخوة كثيرون في البيت، وقلنا هذا سبحان الله من يدخلنا، دخلنا واحد البيت يعني قدمهم، فقعدنا احنا في البيت وأكرمنا والحمد لله وأكلنا وتكلمنا إلى غير ذلك. ومن بعد قلنا له هذا اللي كان يقدم العشاء هذا هو أخوك؟ قال مشي أخوي، هذا جاري. قال حتى ماشي احنا اللي طيبنا، قال هذا جاري، لما قلت له هذا ناس معايا في الثكنة قال له خلي هذا على حسابي، أنا اليوم يقعدوا في داري ولا يحبوا يباتوا، وأيضا أنا اللي نكرمهم، أنت ما تحط حتى دور وما تشقش أهل بيتك. يعني هذا ناس يعني كرم يكون، وربما كائن أشياء كثيرة قد نسمع عنها وبعضكم قد عاش بعضها، فالخير إن شاء الله لا يعدم في هذه الأمة، ولكن لابد من ماذا؟ لابد من تكثير هذه النماذج والتعريف بها والمنافسة فيها، لأنه إذا وجدت منافسة وجدت مسابقة إلى الخيرات يقتدى الناس بنا. لكن إذا كان الإنسان لا يفعل هذا إلا نادرا أو لا يفعله إلا إذا أحرج يعني دون أن ينشرح صدره لذلك يقل الخير في الناس. ولهذا الناس متى يتشجعون؟ لما يجدون غيرهم يسبقونهم إلى مثل هذه الأعمال. ولهذا قال العلماء أن الإنسان إذا لم يخف على نفسه من الرياء وكان عنده أموال فالأفضل إذا وزعها أو تصدق بها أن يتصدق بها الناس والناس يرونه من أجل أن يقتدوا به، مع ما في صدقته السري من فضل وأجر كما هو معلوم. ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لكن قالوا بجواز أن يتصدق والناس تراه. لماذا؟ حتى يتحفز الناس ويتشجع الناس ويقتدون به. ولهذا لما تشيع مثل هذه الأشياء في المجتمع يقوى الخير ويقوى التنافس في الأمة. وهذا احنا نلمحه ونلاحظه أحيانا لما تكون الجنائز، صيب الجار يفتح الدار والآخر، وأحيانا في الولائم في الأعراس. ولكن مع ذلك ينبغي أن تتطور هذه الأشياء وتكثر مثل هذه المعاملات الحسنة الخيرة، فتشمل الضيف إذا حل يعني بالجار. وأنا أذكر مرة والعهد ليس ببعيد، أظن من سنة زرنا إنسان في الرياض من إخواننا يعني الذين رحبوا بزيارتنا وجينا وأكرمنا في بيته تقريبا 3 أيام ضيافة. وأذكر مرة خرجنا معه من البيت, خرجنا معه من البيت في سيارة لكي نذهب إلى المسجد نصلي, ثم خرج جار من عندي, خرج جار هو كان فاتح يعني زجاج السيارة. لما خرج الجار أراد أن يلتحق به لأنه رآه معنا, احنا كنا في 3 مع صاحب البيت هذا السيارة, غلق زجاج السيارة ومشى مسرعا, مشى حتى لا يلتحق به, جري جري يعني يضرب له في الزجاج, هو كان هرب عنه. ومن بعد قلت له أستاذ إبراهيم الجار هذا كيفاش تعرف هذا؟ قال أنا أعرف ماذا يريد, احنا ما عرفناش. قال هذا يريد الآن, أنا قال أنا أخذكم في المساء إلى وليمة, وهذا يريد لما عرفكم بلي راكم ضيفاني أنه سيذبح لكم شاة ويقول لكم العشية العشاء تكونوا عندي. قال في لي هذا حتى لا يحلف بالله ويفسد لي برنامج تاعي, غلقت عليه وهربت. يعني انظر يعني لما سمعت مثل هذه قصة من أناس يعني ما يعرفناش قاع ما شافناش, غير شافنا يعني شافنا معه في السيارة أراد أن يكون له حظا في الضيافة والكرم. قالنا والله هذا لو حبس له نقول له هذا وأقسم بالله هذه العشية يكونوا ضيوف. قالوا يروح يذبح لكم شات ويجيبها لكم. هذا يدل على شيء, على أن أهل الإسلام لا يزال فيهم الخير, وهذه هي الدالة, دالة الإسلام بعضهم ببعض. تفضل.
باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء, فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا, فانطلق به إلى امرأته فقال أكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فقالت ما عندنا إلا قوت بالصيام, فقال هيئي طعامك وأسقي سراجك ولوني صبيانك إذا أرادوا عشاء, فهيئت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته وجعلا يريانه أنهما يأكلان وباتا طاويين, فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما, وأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن
يق شح
نفسي فأولئك هم
المفلحون. وهذا أمودج آخر ينضاف إلى هذا الأثر الذي ذكره قريب الإمام البخاري. هذا من أروع الأمثلة, من أروع الأمثلة, وحق لنا أن نذكر هذا الأثر وهذه القصة العظيمة العجيبة ونشيع حديثها بين الناس وبين أولادنا أيضا وبين الأسر والعوائل والأزواج والزوجات. هذا خير مثال نقتدي به. يقول الإمام البخاري باب إكرام الضيف. إكرام الضيف من خصال أهل الإسلام. نعم كان موجودا قبل الإسلام, وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا الدين العظيم ولما جاء برسالة الإسلام لم يأتي ليمحو كل ما كان قبله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين ليقر ويثبت الأخلاق الحسنة والاعتقادات الصحيحة السليمة والمعاملات المستقيمة. إكرام الضيف كان موجود عند العرب, فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقاه, لأنه يدل على ماذا؟ يدل على تعاون الناس وعلى الناس, على أن الناس لا يزال فيهم الخير, ولولا إكرام الضيف ما استطاع الناس أن يتعايشوا, لأن الإنسان قد تضل به الطريق, قد ينقطع به السبيل, فيحتاج إلى من يضيفه, فرغب الإسلام في إكرام الضيف, بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف من ماذا؟ جعله من خصال الإيمان. بل هو من كمال الإيمان، من الصفات التي يكمل بها المسلم إيمانه. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إكرام ضيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق، أو حسن الأخلاق، لأتمم حسن الأخلاق. هذه مكارم الأخلاق جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها. فإكرام الضيف كان موجود في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وهذب بعض الأشياء التي كانت ناقصة في كرم الناس بذلك الوقت. ومعلوم أن الكرم والجود وخاصة إكرام الضيف هذه من الصفات التي سبق إليها الأنبياء، حتى يقال أن أول من بنى دارا للضيافة وأكرم الضيفان هو إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه. فإبراهيم عليه السلام يقال أنه أول من أكرم الضيفان. وقد قال ابن القيم رحمه الله في إبراهيم عليه السلام كلمة رائعة في حقه، قال: إبراهيم عليه السلام ماله للضيفان، وبدنه جسده للنيران، وقلبه للرحمن، وقلبه للرحمن، وماله للضيفان، وبدنه للنيران، عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى قد مدحه في كتابه وبين أن من خصاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يضيف، ولهذا قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. يعني جاءته الملائكة، لكن في صورة ماذا؟ في صورة بشر. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، يعني هؤلاء الضيوف. قال بعض المفسرين: هذا الضيوف وصفهم الله عز وجل بأنهم مكرمين، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أكرمهم. وبعضهم قالوا وصفوا بأنهم مكرمين لأنهم يعرفون أن إبراهيم عليه السلام سيكرمهم، ولهذا قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. كما يقول لك واحد مثلا لما تدخل عنده الدار ويكون هو معروف بالسخاء والكرم، يقول لك ادخل معزز مكرم، يعني سوف تجد الكرم من عندي. ولهذا وصف الله عز وجل ضيف إبراهيم بأنهم مكرمين: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه، قالوا من كرمه عليه الصلاة والسلام أنهم لم يستأذنوا بل دخلوا عليه. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون أنه سوف يكرمهم ولن يتخلى عنهم. قال: ادخلوا عليه، يعني حتى لم يستأذنوا في الدخول. قال: لأنهم عرفوا ماذا؟ عرفوا كرمه عليه الصلاة والسلام. والشحيح والبخيل تستأذن عليه وتلح عليه ولا يعطيك شيئا. وإبراهيم دخلوا عليه، قال دخلوا، قال يعني لم يكن حتى هناك استئذان، لما علموا من كرم إبراهيم عليه السلام. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. يعني انظروا، هم سلموا عليه قالوا سلاما، وهو قال سلام بالرفع. والعلماء يقولون أن الرفع هذا يدل على الجملة الإسمية، والجملة الإسمية فيها دلالة على ماذا؟ على الثبات أو على الثبوت والدوام. وقولهم سلاما هذا بالنصب تحل محل الجملة الفعلية، وهي تدل على ماذا؟ الجملة الفعلية تدل على التجدد، على التجدد والحدوث، والأخرى تدل على الثبوت والدوام. فإبراهيم سلم عليهم بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب، فدليل كأنه قالوا له، كأنهم قالوا له نسلم عليك، وإبراهيم قال سلام عليكم. فهذا يدل على كرمه بأنه لم ينزجر وبأنه لم يتحرج من استقبالهم. قالوا سلاما، قال سلام. قوم منكرون، قوم منكرون يعني لم يعرفهم ولم يقولهم إنكم إني أنكركم، لأنه لو قال إني أنكركم هذا فيه نوع من الجفاء. قوم منكرون يعني ذكرها بهذه الصيغة للمجهول لأنه لم يعلمهم. ثم قال بعد ذلك فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. قال العلماء فراغ هذه من الروغان. وش معنى الروغان؟ أنه ذهب إلى أهله متسللا خفية حتى يرفع الحرج عن الضيفان. يعني ما راحش قدامهم هكذا يبين روحه باللي بخطوات متثاقله باللي رايح يجيب لهم حاجه باش يقولوا له ما كان له. يعني هم غير دخلوا هو تسلل حتى لا يقول له قف لا تاتينا بشيء. قال فراغ الى اهله، قال هو التسلل خفيه، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. يعني دليل ان بيته محل الضيفان، يعني هذا العجل كان موجودا، ما شرح قال لهم يا ودي طبخوا ولا روحوا شريوا ولا روحوا ذبحوا. قال فجاء غير دخل جاء، يسمى هذا يدل على ان بيته مفتوح ليل نهار. قال فجاء، فجاء والفاء هذه تدل على التعقيب. فجاء بعجل سمين ولما ياتيهم بدجاجه العجل، وهذا العجل وصف بانه سمين. فقربه اليه، وهذا من كرمه في الضيافه. قال ابن القيم فقربه اليهم، قال هذا من عاده المضيف ان يقرب الاكل الى ضيوفه. ما يقولونش تقربوا، خاطر واحد يقول له قرب هكذا شويه يتحرك هكذا شويه يحشم، هما باش ما يحشموش دنا لهم. فقربه اليهم، هذا من كرمه. فقال الا تاكل؟ قال لم يقل لهم كولوا، لان كلمه كولوا فيها نوع احراج، فيها نوع الزام. الا تاكلوا؟ شو كيما الحال تقول له الا تتصدق؟ يقول لك نعم اتصدق. فاختار اللفظ الذي فيه تلطف وفيه احسان، قال الا تاكلوا. وابن القيم له كلام في هذا رائع، ذكر واحد تقريب ما يزيد عن 10 فوائد في تفسير هذه الايه، فيها كلها. يقول هذه الايه جمعت اداب الضيافه، جمعت اداب الضيافه. لا تجد ايه في كتاب الله تكلمت عن اداب الضيافه كما في هذه الايه التي في سوره الذاريات. فكما قال البخاري اكرام الضيف وخدمته اياه بنفسه، وخاصه اذا كان هو الذي يخدم الضيف، حتى ولو كان الرجل بين من علية القوم ومن اشرافهم، لكن خدمته للضيف تدل على طيب معدنه، وتدل على انه انما قام بهذا العمل ابتغاء وجه الله عز وجل واحتسابا للمثوبة والأجر من الله تبارك وتعالى. ذكر البخاري هذا الأثر الصحيح، ذكره المصنف رحمه الله في كتابه الصحيح، ذكره في كتاب المناقب، مناقب الأنصار، لأن هذا الحديث جاء في ذكر ما كان عليه صحابي جليل يدعى أبو طلحة الأنصاري، هو الذي وقعت له هذه القصة، لكن هنا لم يذكره باسمه، لأن البخاري قد يروي أحاديث أحيانا بألفاظ متغايرة، فأحيانا يذكر الاسم وطارة يبهمه، وطارة يذكر بعض اللفظ، وطارة يذكر الزيادات، فهذه طريقة معروفة عند البخاري. والحديث هذا أيضا رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب الأطعمة باب إكرام الضيف، وهو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه يعني أتاه زائرا إلى بيته، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني بدأ بنفسه، يعني هو لم يبعثه ابتداء إلى أصحابه أو إلى ضيفانه، لأن الإنسان متى قدر على إكرام ضيفه فلابد أن يقوم هو بذلك العمل، فبدأ بنفسه. وهذا حكم الوسط في الشدائد، بعث صلى الله عليه وسلم إلى نسائه، وكانت له نسوة كما تعلمون، فقلنا ما معنا إلا الماء، كل امرأة تجيبه من نسائه صلى الله عليه وسلم، قالوا ما معنى إلى الماء. وهذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خشونة العهد والزهد في الدنيا، وكان تمر عليه الليالي ذوات العدد ولا يدخل في جوفه شيئا صلوات الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال ما عندنا إلا الماء، وهذه حياة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا، يعني بعد ذلك توجه إلى أصحابه. في بعض الروايات الصحيح قال أن ألا رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الكلام ومثل هذا القول، ويفتح باب التنافس للناس، يتنافس الناس بذلك. فقال رجل من أنصار، هو أبو طلحة أنصاري رضي الله عنه، قال أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو ظاهر بأن هذه المرأة دليل على أنها كانت امرأة صالحة لما كان من عملها بعد ذلك، ولكن بعد ذلك قال أكرمي، تذكيرا لها بوجوب إكرام الضيف، ثم نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون إكرامه أكثر. هذا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، شغل أنت لما يجي واحد مثلا هكذا أنت عندك عند إنسان منزلة، هذاك الإنسان مثلا تحبه ولا قدم لك خير ويقول لك أنا جئتك من فلان، فأنت تكرمه باعتبار ضيف وتكرمه أيضا أو تزيد في كرمه وتبالغ في الكرم لأن له صلة بمن تعرفه من الناس وقد يكون رجلا عزيزا عندك. ولهذا قال لها أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف تكرمه، يعني إكرام فوق إكرام. فقالت ما عندنا إلا قوت الصبيان، يعني لعلمها أن هؤلاء الصبيان قد يصبرون مرة لا يتناول العشاء، والإنسان يستطيع أن يصبر يعني يوم أو ليلة أو لا يتغذى. قالت ما عندنا إلا قوت للصبيان، يعني هي لم تقل له أنا لا أكرم، يعني شرحت له الحال الوضع الذي في البيت، عندنا قوت لكن هذا قوت للصبيان يعني الأولاد الصغار. فقال هيئي طعامك، يعني أطبخيه، وأصلحي سراجك، أصلحي في بعض الروايات أصبحي بمعنى أوقدي السراج، أصلحي السراج يعني حتى يرى الضيف، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، إذا أرادوا عشاء يعني إذا أرادوا العشاء نومهم، يعني أوهميهم بأن الطعام سينضج وسيطبخ، ولكن نوميهم شيئا فشيئا حتى ينام. وانظروا إلى هذه الصورة من التعاون بين الزوج وزوجته. قال هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك. لماذا قال أن نومي الصبيان؟ لأنه يمكن أن يقال الصبيان قد لا بأس يعني أن يبقوا مستيقظين حتى يأكلوا مع الضيف، لكن قال نومي صبيانك، لأن الصبيان العادة أنه إذا أتى الضيف يريدون أن يزاحموا الضيف بالأكل وربما يشتهون الطعام أكثر. ولهذا كان يعني أولاد، واحد يكون عنده أولاد يبتلى بهم هكذا، كيكون وحدهم هكذا لا يأكلون، إذا جاء الضيف كأن ذلك الطعام جاء من مكان آخر يشتهونه. وربما السبب في ذلك قال لها نومي صبيانك لأن الطعام قليل، فلو أكل الصبيان هذا الطعام، وهي كانت قالت قبل ذلك قالت ما معنا إلا قوت للصبيان، فيه أن الطعام قليل لا يكفي إلا الصبيان، فكيف بالضيف والضيف لابد أن يشبع. قال نومي صبيانك، إما لأن الطعام قليل لا يكفيهم والضيف، وإما لأن الصبيان قد تكون لهم عادة عند ظهور الضيف وعند إحلال حلول الضيف ببيتهم أنه تأتيهم شهية الطعام فربما أكلوا فوق اللازم. قال نومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. قال فهيئ الطعام، هذه مرأة مستجيبة صالحة متعاونة مع زوجها، ما قالت له شاك بسيط نجبت لنا الراجل في الليل وحصلتني ودبر راسك والناس زوجي يتكلموا علينا. قالت فهيئت طعامها وأصلحت سراجها أو قادته ونومت صبيانها، يعني كلمات تلت كلمات نفدتهم، ما كاش يعني الدرس ولا يعني الاستفسار ولا معارضة ولا إلى غير ذلك، تلت كلمات. قال الشارح فهيئت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت، يعني شوف هذه المرأة الصالحة، قال ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، يعني كأنها تصلح يا تنبهت لشيء، يعني الطعام قليل والضيف إذا أكل وأكل معه صاحب البيت وأكلت المرأة ربما لا يكفي، فقامت هي إلى السراج يعني والضوء يعني الشمعة ولا كان كما نقوله كأنها تصلحه فأطفأته. هذه أمور قد يظهر فيها أنها شغل كذب، فيها احتيال، لكن هذا الاحتيال ليس لأجل أن تستفيد أو تنتفع، هي من أجل الخير، من أجل أن يجد الضيف راحته حتى لا يحرجون الضيف. فقامت تصلح السراج حتى أطفأته، انطفأ السراج يعني صارت الظلمة، هي فعلت هذا حتى يظهر الرجل المضيف هو وزوجته أنهما يأكلان الطعام مع الضيف وهما لا يأكلان، يعني ترى أيديهم في القصعة لكن لا يأكلون. من أجل ماذا؟ من أجل أن يأكل الضيف ويشبع، لأن الطعام قليل. قال كأنها تصلح سراجها فأطفأته، يعني هذا فيه مراعاة لشعور الضيف حتى لا يتحرج، لأنه هو لو وجد الطعام قليل لربما استحيا فأكل شيئا قليل وتذرع بأنه شبع فترك له المجال ليأكل، وهما يوهمانه أنهما يأكلان معه. قالت وجعل، قال الراوي وجعل يريانه أنهما يأكلان، وبات طاويين، بات يعني جائعين، طاويين من الطوى وهو الجوع، بات جائعين. فلما أصبحا غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدا أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما. وهذه منقبة عظيمة لهذا الرجل ولزوجته اللذين تعاونا على هذا الخير العظيم في إكرام الضيف، بات جائعين لكن استحق هذه الكرامة حتى قال لقد ضحك الله. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على رضا الله سبحانه وتعالى بصنيع وفعل هذا الرجل مع زوجته. والضحك أو العجب هذه صفة ثابتة لله عز وجل لا ينبغي أن تؤول، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، إثبات الضحك لله عز وجل والعجب لكن على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت هذه الصفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها، ولأن الله عز وجل أثبتها لنفسه، فنحن ندرك معناها لكن لا ندرك حقيقتها. ونحن نعلم أن ضحك الله عز وجل أو عجب الله سبحانه وتعالى أو فرح الله عز وجل ليس كفرح أو عجب أو ضحك الناس، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن هذه الآية فيها إثبات للصفات وهي رد على المعطلة الذين عطلوا الصفات، وفيها أيضا وهو السميع البصير فيها إثبات الصفات وهو رد على المشبهة الذين قالوا أن بعض الصفات لا ينبغي أن يتصف بها الله عز وجل لأن المخلوق يتصف بها. فقال لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما، وأنزل الله يعني مما أنزل من القرآن ويؤثرون على أنفسهم. إذن هذه الآية، هذه الآية تدل على منقبة عظيمة حاز بها هذا الصحابي ودخل في هذه الآية، وصار الناس إذا قرأوا هذه الآية عرفوا سبب نزولها وأنها كانت بسبب إكرام هذا الرجل لضيفه ولحسن صنيعه بضيفه هو وزوجته. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم، أي يقدمون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة بمعنى حاجة أو فاقة أو مجاعة، وهؤلاء كانوا جياع، الصبيان ماتوا ناموا وهم جياع، والرجل وزوجته بات وهما طاويان يعني جائعان. قال تعالى ومن يوق شح نفسه، الذي يتوقع شح نفسه، الشح هو البخل مع الحرص، قال الله سبحانه وتعالى فأولئك هم المفلحون. والفلاح هو البقاء بمعنى أدرك طلبه. وهذه الآية فيها فضل الإيثار، فضل الإيثار والحث عليه، لا سيما ما يتعلق بالمال أو الطعام أو حظوظ النفس، في هذه يكون الإيثار، أما الإيثار في القربات والإيثار في الطاعات فلا يكون، فلا يكون، لأن هذه في حق لله عز وجل. فأنت مثلا إذا صدت مكان في الصف الأول ما تروحش تقول لصاحبك قول له أدنى أدنى أنت، كما كان البعض يطبع صاحبه قدام، روح أنت، هذا لا تؤثر فيه، الطاعة لا إيثار فيها، الطاعة في حظوظ النفس وفي المال وفي المتاع، أما الطاعات فلا إيثار فيها. جاء واحد مثلا قال هيا شكون واحد يروح للعمرة ولا هذا، يقول له روح روح أنت أنا ما عنديش الوقت، هذه لا إيثار فيها، الإنسان لا يؤثر في القربات، وإنما الإيثار يكون في حظوظ النفس والمال والمتاع. إذن هذه آية عظيمة، وهذا حديث أو أثر عظيم يدل على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الخلال الكريمة، ومن أعظمها إكرام الضيف، وهذا الذي سيذكره إن شاء الله المصنف بعد أبواب نرجع الحديث عنها إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى وقوته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يختم لنا بالباقية الصالحات أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.